يا ربي عليم علمني كريم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإخواني وأخواتي الفضلات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع برنامجكم قصص القرآن، وما زال حديثنا موصولا بفضل الله ومنه وكرمه في الحديث عن قصة آدم عليه السلام. في هذه القصة أو في هذه المحاضرة، هذا اللقاء، أتحدث مع حضراتكم عن العبر والعظات التي استفدناها في الحلقات الماضية من قصة آدم، حتى نبدأ بعصة ابن آدم إن شاء الله تعالى. اشتملت قصة آدم عليه السلام على كثير من الدروس النافعة والعظات الحكيمة التي تهدي القلوب وتحيي النفوس وتحمل العقول على حسن التدبر والتفكر. من أهم هذه الدروس أولا الدلالة على كمال قدرة الله سبحانه وبديع خلقه وبليغ حكمته، حيث سبحانه وتعالى خلق الإنسان من مادة تختلف عن المادة التي خلق منها الجان، وحيث كرم ربنا سبحانه وتعالى الإنسان بخاصية أخرى أشار إليها القرآن في قوله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وهذه الخاصية هي التي جعلت من الإنسان كائنا فرد بخصائص عن كل الأحياء الأخرى التي تشارك في هذه الحياة. ثانيا، إن إرادة الله سبحانه وتعالى قد اقتضت أن يجعل في الأرض خليفة وهو آدم عليه السلام، وأنه سبحانه قد أخبر الملائكة بذلك، طبعا لا من أجل مشورتهم، فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل، وإنما من أجل يعلم الناس أن يتشاوروا فيما بينهم من الأمور التي تحتاج إلى المشورة. وقد أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستشير أصحابه فقال وشاورهم في الأمر. ثالثا، من الدروس التي تستفاد من قصة آدم أن الحرص على معرفة الحكمة من الأمر أو النهي لا بأس به، وأن الأمر بالشيء وأن الآمر بالشيء أو النهي عنه يجب عليه ألا يتصدره إذا طلب منه معرفة الحكم أو معرفة الحكمة فيما أمر به أو نهى عنه، بدليل أن الملائكة عندما أخبرهم الله سبحانه وتعالى بأنه سيجعل في الأرض خليفة قالوا له على سبيل استطلاع الحكمة أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. رابعا، نستفيد من قصة آدم أن سياسة الأمم على الطريقة المثلى إنما تقوم على أساس راسخ من العلم، وأن فضل العلم النافع فوق فضل العبادة، بدليل أن الملائكة الكرام وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قد أمرهم الله تعالى بالسجود لآدم عليه السلام، وكان على التي ميز الله تعالى بها آدم على الملائكة أن منحه علما لم يمنحه لهم، فثبت بذلك أن فضيلة العلم النافع على رأس الفضائل التي تؤهل صاحبها القيادة والرياسة. خامسا، يؤخذ ويستفاد من قصة آدم أن روح الشر الخبيثة إذا طغت على نفس من النفوس جعلتها لا ترى البراهين الساطعة ولا يوجهها إلى الخير وعد ولا يردع عن الشر وعيد. فإبليس فسق عن أمر ربي عن تعمد وإصرار، وحمله الحقد الأعمى والحسد الدفين على الامتناع عن السجود لآدم عليه السلام. وحكى القرآن موقفه الذميم في كثير من الآيات، ومن ذلك زعمه أنه خير من آدم، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وتارة يستنكر السجود لآدم فيقول كما حكى القرآن عنه: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وهكذا نرى أن إبليس لم يكتفي بمعصية الله تعالى عن تعمد وإصرار، بل تجاوز ذلك إلى التبجح، تجاوز ذلك إلى الغرور والزعم بأنه أفضل من آدم، وأنه لا يصح أن يسجد الفاضل للمفضول، ولذا استحق من الله تعالى اللعن، واستحق من الله الطرد من رحمته، نسأل الله العافية. ثالثا، نستفيد من قصة آدم أن العداوة بين إبليس وزريته وبين آدم وزريته عداوة قديمة، وأنها مستمرة إلى يوم القيامة، وقد حذر الله تعالى آدم وزريته من الانقياد لوسوسة إبليس في كثير من الآيات القرآنية. من ذلك مثلا قول الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقوه من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقال تعالى أيضا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. سابعا، يستفاد من قصة آدم أن المتقلب في نعمة يجب أن يحافظ عليها بشكر الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي. لا يعمل الإنسان عملا فيه مخالفة لأوامر الله، لأن مخالفة أوامره سبحانه كثيرا ما تؤدي إلى زوال تلك النعمة. فآدم عليه السلام قد أسكنه الله في جنته وأباح له أن يأكل من خيراتها أكلا هنيئا مريئا، ونهاه عن أكل من شجرة معينة. فلما نسى آدم أمر ربه وأكل من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها، واستجاب لوسوسة إبليس وخداع إبليس، وكانت نتيجة مخالفته لأمر ربه أن أخرج من الجنة، قال تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقم. ثامنا من هذه الفوائد أن قوة الإيمان تتغلب على كيد الشيطان، وأن عباد الرحمن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه لا يستطيع إبليس إغواءهم أو أن يؤثر فيهم، ولقد اعترف إبليس بذلك وحكى عنه القرآن هذا الاعتراف في كثير من الآيات. من ذلك قول الله تعالى: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. أيضا يستفاد من هذه القصة أن آدم عليه السلام قد أخطأ في أكله من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منها، ولكن هذا الخطأ لم يكن مقصودا ولا متعمدا، بل كان عن ضعف ونسيان. ولقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فالذي حدث من آدم عليه السلام هو الغفلة عن الأخذ بالحزم في استحضار النهي، وأن يجعله نصب عينيه حتى أدركه النسيان والضعف، حتى أدركه النسيان والضعف أمام وسوسة الشيطان، فعلى ما نهاه ربه عنه وهو الأكل من الشجرة دون أن يكون متعمدا لمخالفة هذا النهي، فكانت عقوبته أن أخرج من الجنة. أيضا من هذه الفوائد سعة رحمة الله وعظيم فضله وسابغ كرمه وقبول التائبين. فآدم عليه السلام بعد أن تاب إلى ربه مما وقع فيه وهو الأكل من الشجرة قبل الله توبته وغسل حوبته ووفقه للمداومة على هذه التوبة. قال تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، أي بعد أن أكل من الشجرة وندم على فعله هو وزوجته. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى وسط المسلمين. هذه بعض الفوائد التي نستفيدها من قصة آدم عليه السلام. انتظرونا من الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، نتحدث في قصة ابني آدم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
كم قصة تتراجع بها البشرى، موعظة